الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لا أخذها بكذا وكذا فصدق وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه منها لم يفي. متفق عليه. في حديث أبي هريرة الذي ذكرناه في الحديث السابق، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. لا يلدغ المؤمن، تهيئ لأمر الإيمان في قلب كل إنسان مؤمن، يعني إن كنت مؤمنا فلا تكرر الخطأ الذي وقعت فيه مرة ثانية، ولتأخذ خبرة من المرة الأولى في ذلك. وإذا نصحك الناس فاقبل النصيحة، لا تتكبر على النصيحة، لأنك لن تسوي نفسك ولن تعدل خطأك إلا بالتوجيه، أن يوجهك إنسان، أن ينبهك إنسان على هذا الشيء أنك أخطأت فيه. فتواضع، من تواضع لله رفعه الله، ومن قبل النصيحة كان حريا ألا يقع في الخطأ مرة ثانية، ومن تكبر عن النصيحة كان جديرا بأن يفضحه الله سبحانه وتبارك وتعالى مع كثرة أخطائه. فلذلك لما يقول لنا لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، لدغت مرة من مكان ما تقعش في المكان نفسه مرة ثانية. يقول الإمام البخاري في صحيحه: باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وقال معاوية: لا حكيم إلا بتجربة. لا حكيم إلا بتجربة. هذا الذي قاله معاوية رضي الله عنه روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني ذكره الترمذي وذكره ابن حبان ورواه الإمام أحمد، من حديث أبي سعيد مرفوعا: لا حليم إلا ذو عثرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة. لا حليم إلا ذو عثرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة. وكأن البخاري يعني يرى أن هذا ضعيف مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك ذكره أنه من قول معاوية رضي الله عنه. هذا صيغة جزم في البخاري لما يقول: وقال معاوية: لا حكيم إلا بتجربة، يعني يجزم أنه من قول معاوية ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا الصواب أن الحديث المرفوع ضعيف لكنه موقوف على معاوية. فيه حكمة إن الإنسان الحكيم ما يجيش الحكمة كده مرة واحدة، يتولد يلاقي نفسه حكيم، ولكن مع تجارب، تجارب الأيام وتجارب الخبرات يكتسبها الإنسان تصير له حكمة. فهنا يقول لنا بالتجارب، تجربة مرة واثنين وثلاثة لغاية ما الإنسان تعلم الحلم وتعلم العلم وتعلم الحكمة. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. يبقى الإنسان بتكلف الشيء، بتكلف الشيء، شيء ورا شيء تصير له عادة في النهاية. يبقى الإنسان الحليم بالتحلم يصل للشيء. لذلك تعاونوا على البر والتقوى. حين ترى أخاك وأنت تعرف فيه التهور إنه حلم في موطن من المواطن، امدحه على ذلك واحمد له ذلك، ولا تكن مغفلا ولا تكن أحمق وبعدين تقول له مش عادتك، انت دايما بتندفع اشمعنى ما عملت. هذا من الغباء والبلاهة والبعد عن الحق. إنسان السفيه يعين على المعصية، يقول لك لا مش عادتك، كنت بتسكت كده، كنت بتعمل وبتعمل، يدفعك إلى الشر. هذا لا يكون لك صديقا أبدا. الذي يحرضك على الشر، الذي يعني يكبر فيك الشيء الخطأ ويدفعك إليه ولما تعمل الشيء الصح يتريق عليه، وهذا ليس صديقك. لا، الصديق والأخ الذي ينصحك بالخير، الذي يعينك على الطاعة. لما يلاقيك مندفعا متهورا يوقفك، خد بالك ما تندفعش ما تهورش. لكن الغبي الأحمق الذي يدفعك إلى الشر، وكم من حمق نراهم ومغفلين في هذه الدنيا، ترى الكثيرين يدفعونك إلى الشر ويعينونك عليه ويمدحون لك ما فيك من خلق سيء يدعو إلى الشر، لكن في الخير تلاقي قليل من يعين على الخير. فلذلك الحلم بالتحلم، راجع نفسك ولتكن أنت ناصح لنفسك. الشيء الذي فعلته هذا أغضب الناس مني، ما تقولش لا أنا صح وكل الناس غلط، لا. ودائما خلي ميزان العقل عندك بعد الشرع. شرع الله عز وجل بيبين لك هذا أبيض وهذا أسود، خد بالك. ثم ميزان العقل، عقل الإنسان. أنا لما عملت الشيء الفلاني لقيت 20 واحد غضبوا علي، طب ما يمكن أكون أنا مخطئا في هذا الشيء. كان سيدنا عمر رضي الله عنه، كان سيدنا الإمام الشافعي رحمه الله يقول في حكمته، يقول كلامي خطأ يحتمل الصواب، وكلامك صواب يحتمل الخطأ. لما يتناظر مع أحد، وما نظر أحدا إلا وغلبه رضي الله تبارك وتعالى عنه، بهذه القاعدة لم يناظر ابتغاء أن يغلب، إنه يغلب لا، يقول وددت أن يظهر الحق على لسان خصمي. يا سلام على الأدب وعلى جمال الإمام الشافعي، وددت أن يظهر الحق على لسان خصمي. طب مش على لسانك أنت ليه؟ مش عايز يحرج الخصم، مش عايز يحرج الخصم. يبقى هو يتناظر معه عايز أن الله يوفقه للحق، إنه ينطق بالحق ومش مهم يقول. عند وفاته يقول وددت أن هذا العلم، العلم الذي تركه الإمام الشافعي كله هذا، يقول وددت أن الناس كلهم عرفوه ولم ينسب إلي شيء منه. لا يقال قال الشافعي، قال كان يبتغي الآخرة ليس الدنيا، يريد هذا كله كل الناس يعرفوه ولا ينسب إلي شيء. هذا الذي يريد الدار الآخرة. فلتكن همتك أن تتشبه بهؤلاء الرجال، وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم. إن التشبه بالرجال فلاح، إنسان الذي يتشبه بالرجال أمثال هذا يفلح. أما الإنسان الذي يضيع الدنيا في قيل وقال وأنا صواب والناس بتغلطني لأنهم مش فاهمين هذا، لا لا لا، الناس لها عقول كما أن لك عقلا، أنت لك عقل بدرجة معينة والناس لهم عقول. فحين يخطئك الناس ابحث لما خطأوك، خطأوك لأنك فعلت كذا، لا مش هرجع لهذا مرة ثانية. كان بعض حكماء العرب يسألونه لماذا يحبك الناس، لماذا يحبك الناس؟ قال إني أوافقهم، يعني فيما ليس خطأ، لو أن الناس تركوا شرب الماء لتركته. هذا مستحيل، تعليق على المستحيل، مش هيحصل الناس يتركون شرب الماء، ولكن المعنى إني ما أحبش المخالفة، ما أحبش أخالف. المخالفة شر، لما يبقى الناس كلهم شمال وأنا لوحدي لا أنا همشي في هذا الطريق، إما يكون ميزان الشريعة بيقول لي كذا خلاص لا شيء، لأن وقت ما هيقول لي ما شيء كذا، لأن الله عز وجل يقول كذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا. ولكن لا، مش ميزان الشريعة الآن الأمر، أنا فكرت في هذه المسألة فرأيت الحل كذا والناس رأوا الحل في شيء آخر. يبقى هنا الموافق أم الأمر شورى بينهم لا تزيل من هذا الشيء، إني أتنازل عن شيء الذي أراه لما يراه غيري إذا كانوا كسرة. فلذلك إذا كانت مخالفة بيني وبين واحد بقول نسبة الصواب والخطأ منصفة، أنا 50% و 50%. إذا كان الخطأ بيني وبين اثنين المناقشة يبقى هنا مثلثة، نسبة الصواب معايا تلت ونسبة الصواب معهم تلتين. إذا كان بيني وبين عشرة هتبقى نفس الحكاية، أقسمها إنه نسبة الخطأ عندهم الغالب، مش هقول هم 100% لا، ولكن اعتبر رأي الآخرين وأرى إنه الناس يرون والناس لهم عقول. على هذا الشيء تأتي تجربة الإنسان وتأتي حكمة الإنسان باعتبار آراء الغير. العكس تأتي السفاهة في الإنسان والبلادة والغباء والحماقة من الاعتزاز بالرأي، أنا محدش يفهم إلا أنا. وده اللي ضيع بلاد العرب، إن دايما القادة بتوعهم ملهمون ودايما القادة بتوعهم معصومون ودايما عندهم الصواب ومحدش تاني يعرف الصواب إلا هم، ولا محدش يصرح هذا. هو ده اللي كان مضيع العرب في الجاهلية، وهذا الذي يضيعهم الآن. في الجاهلية كانوا أحقر ناس في الخلق العرب، أحقر ناس، ولا لهم قيم، ولا لهم قيم، بين عايشين بين الفرس وبين الروم. الروم دولة عظيمة جدا ولها قادة ولها ملوك، الفرس نفس الشيء، العرب تافهين حقراء ما لهمش قيمة ولا شيء. يا إما إنه لهم قائد كبير بعيد عنهم، النعمان في الحيرة مثلا، والنعمان في النهاية تحت مين؟ تحت كسرى، كسرى يأمر وكسرى ينهى. أما الباخد الحسالة لماذا؟ ما لهمش قيمة. للغرور، الغرور. العرب كانوا يقولون اغتروا كده وتنفخوا على الفرس والروم، انتوا ولا حاجة، انتوا العرب الحبة الصغيرين اللي ملهمش قيمة، دول يوصل الفرس الدولة العظيمة والروم الدولة العظيمة، دول انتوا ولا قيمة لكم. ليه ملكمش قيمة؟ انتوا رياسة ما تصرحش لبيت واحد بس، بيت كسرى، اما الباقي بتاعكم ولا لهم قيمة. انما احنا العرب كل بيت يصلح يكون رئيسا ويصلح يكون قائدا. هنا الغرور بقى دخل لهم من هذا الشيء. إذا فقدوا قائدا فيهم يقول إلا افتلينا غلاما سيدا فيه، وليس يهلك منا سيد أبدا إلا افتلينا غلاما سيدا فيه. ده العبط بتاعهم، يقول لك إن السيد لما يهلك فينا أي غلام مننا يصلح أن يكون قائد، هو الأمر ده، وليس يهلك منا سيد أبدا إلا افتلينا غلاما سيدا فيه. طيب خلي السيد ينفعكم. فكان الروم يأدبوهم، الفرس يأدبوهم، وهم بيضربوا بعض ويأكلوا في بعض. مين اللي جعل لهم شيئنا؟ هذا الإسلام العظيم، دين رب العالمين الذي وحدهم. بلاش غرور، اجتمعوا بعضكم مع بعض، انتوا يكون امركم شورى بينكم، تأخذون بكتاب الله، خذوا ما اتيناكم بقوة، واعملوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما عرفوا ذلك فتعلموا التواضع من الدين، صار لهم شأن، صار لهم شأن، راحوا يفتحوا بلاد الفرس، وبعدين رستم يجيب القائد بتاع المؤمنين ويقول لهم انتم كنتم تأكلون الجلود وتأكلون كذا وما تعيشوش الا على ما نرسله نحن اليكم، ايه اللي خلاكم تعملوا هذا الشيء؟ يقوم يقول له اننا اتيناكم هنا لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة الله الواحد القهار. يبقى هنا تغيرت الافكار، تغيرت العقيدة، بدل حب الدنيا مال القلوب فكانوا تافهين، لا الآن حب الله سبحانه، الجهاد في سبيل الله، فرفعهم الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالله يرفع بهذا الدين أقواما ويضع به أقواما. فارتفعوا بإيه؟ بالتنازل عن آرائهم. كانوا يقولون احنا لنا إله، أجعل الآلهة إلها واحدة، أنا لي إله، والقبيلة دي لها إله، ودي لها إله، كل واحد بإله يعبد، لهم حدش لدخل بيه. هنا كانوا متفرقين، فلما قال لهم الإله، الإله الواحد، الرب الذي تعبدون، الذي نزل عليكم هذا القرآن، فآمنوا واتبعوا، صار لهم الشأن العظيم، صاروا حكماء، صاروا حلماء، صار الكلمة يقولها الواحد منهم بعد ما يفكر إيه اللي يقوله بعد ما كانوا تافهين في الجاهلية. فلذلك هنا معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول هذه الحكمة الجميلة: لا حليم إلا ذو تجربة، لا حليم. وكان هو من أحلم الناس رضي الله تبارك وتعالى عنه، معاوية كان من أحلم الناس. يمكن في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم يأمره يوصل رجلا من ملوك العرب، جاء فأسلم هذا الملك وماشي مع معاوية، الرجل ركب على الحصان بتاعه ولا على الناقة بتاعته، ومعاوية ماشي جنبه، ومعاوية تعبان مش قادر يمشي، فيعني بيقول للرجل ركبني جنبك، قال إن السوق لا تركب بجوار الملوك، إسلام الرجل لسه جديد، فلذلك نعرة الجاهلية لسه موجودة عنده، لسه موجودة. ومعاوية لما يصير ملكا في يوم من الأيام يتذكر ذلك، ويتذكر هذا الإنسان، ما عملوش حاجة، ما يقولوش كنت ماشيني جنبك في الصحراء وفي الشمس، لا عايز تظللي ولا عايز تعملني، لا لا لا، لقد تعلم. تعالى معاوية اللي كان في يوم من الأيام يخطب امرأة، وبعدين تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: تقدم لي معاوية رضي الله عنه، وتقدم لي فلان، يقول: أما فلان فلا يضع عصاه عن عاتقه، يعني بيضرب النساء على طول، ما يصلحش يتجوزك، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، صعلوك يعني فقير لا مال له. هذا معاوية رضي الله عنه اللي كان صعلوكا فقيرا ما عندوش مال، ما يصلحش يتزود لقلة المال، صار ملكا من الملوك في يوم من الأيام. نسى الخلق اللي تربى عليه وهو خلق الحلم؟ لا ما نساوش. كان حليما غاية في الحلم، وذكرنا لكم قصصا من كلامه في الحلم رضي الله عنه. فهو اللي يقول لنا هذه الحكمة لا حليم، يعني زي ما روى البخاري في الأدب المفرد عن هشام بن عروة عن أبيه قال كنت جالسا عند معاوية فحدث نفسه، يعني كأنه هو سرح كده وكلم نفسه، وبعدين فقال لا حليم إلا ذو تجربة، لا حليم إلا ذو تجربة، لا حليم إلا ذو تجربة. يبقى الإنسان الحليم جرب، وقع في خطأ أم اتعلم من الخطأ، ما وقعش في تاني مرة تانية مرة تالتة في أخطاء أم اتعلم أنه لا يتهور. فالحليم يمكن في يوم من الأيام يتهور، ضرب واحد راح التاني ضربه ما أضرش عليه، متعلم لا ما جيش ونازل إلا من أقدر عليه، من لا أقدر عليه لا داعي. يبقى هنا أستعدله بالعقل وبالحيلة أولى من الاستعداد باليد، وأنا أعرف أنه أقوى مني في اليد. يفكر الإنسان الحليم قبل أن يقدم على الشيء، لا حليم إلا ذو تدريب. والحديث الذي معنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. يبقى المعنى المؤمن فيه علم، المؤمن فيه حكمة، المؤمن يتعلم من أخطائه، المؤمن يتعلم من أخطائه. إذا أخطأ مرة ونبه على الخطأ لا يقع فيه، إذا أخطأ مرة وانتبه هو لهذا الخطأ لا يقع فيه مرة ثانية إذا كان مؤمنا. المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، وفي رواية من جحر واحد مرتين. ده قالها إمتى النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان في رجل شاعر في مكة اسمه أبو عزة الجمحي. أبو عزة ده قاعد نايم يقول في أشعار يهدو فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يشتمه ويسبه صلى الله عليه وسلم، ويهدو المسلمين ويهدو نساء المسلمين، شغال على طول. في يوم بدر جاي مع الكفار في جيش عرمرم ضخم جدا، فهو يعني جاي واثق في النصر فبيقول براحته. لما جاء وانهزم الكفار وأسر، تعالى بقى يا أبو عزة، أسره النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقتله. كان يهدو النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحرض على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، ويهدو نساء المؤمنين فأمر بقتله. لما جم يقتلونه بكى وشكى، أنا عندي نساء وعندي أطفال وعندي كذا وعندي، رق له النبي صلى الله عليه وسلم، صعب على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عفوا عنك، فعفى عنه لحلمه وكرمه عليه الصلاة والسلام. طيب ماشي أبو عزة، راح وصل مكة عمل ايه؟ قاعد يتنطط فرحان، ضحكت على محمد صلى الله عليه وسلم، قلت له كذا وكذا، فرحان قوي بهذا. تلف الايام ويجي في يوم احد ويتمسك في يوم احد هذا الرجل، فيبكي تاني، فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. اسيبك عشان تروح لمكه وتحك عارضيك في الكعبه وتقول سخرت من محمد المرتين؟ لا. وأمر بقتله صلوات الله وسلامه عليه، فقتل أبو عزة الشاعر بهذا الذي صنعه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. طيب يا ترى هذا ينافي ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة، ما انتقم النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قط؟ من لا لم ينتقم نفسه، انتقم لدين الله، ولذلك هي نفسها تقول إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. وأي شيء أعظم من أن هذا الإنسان يقف عند الكعبة ويسب النبي صلى الله عليه وسلم ويهجو المؤمنين ونساء المؤمنين، فاستحق أن يقتل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لا يقتل، لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. من جحر واحد يبقى ممكن من جحور، الجحر ده في حاجة، الجحر الثاني في حاجة، ما تعرفش إيه اللي يكون موجودا. لكن أنت عرفت في هذا المكان أنت وقعت في تكرر الخطأ تاني، احذر من ذلك. الذي يكرر الخطأ إنسان بيطمع في شيء من أمور الدنيا، فلذلك يمكن المرة اللي فاتت خابت، المرة دي تصيب، ما هو نفس المكان اللي انت وقع فيه قبل كده. لا تلدغ من جحر واحد مرتين. إنسان معه مال ولا يديد تشغيل المال، هعمل مشروع وهعمل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا، حط فلوسه ضاعت لعدم الخبرة، لذلك كان يقول لا تعطي مالك. إنسانا لا يجيد العمل في المال، لما تيجي لليتيم ويبلغ الحلم وبعدين تعطيه، لا لسه بلغ الحلم، هل بلغ الرشد ولا ما بلغش الرشد؟ الحلم حاجة والرشد حاجة تانية. هنا رشد هذا الإنسان بيعرف يتصرف، اختبر اختبر. إذا اختبرت اليمين اليتيم أعطيته مالا، اشتغل في هذا المال مالا قليلا تجذبه، لقيته أنه واعي وبيعرف يدخل المال بيعرف يتصرف المال اديله المال بتاعه، وجدته لا هذا سفيه ضيع المال في أشياء ما تصلحش يبقى اصبر عليه سنة أو اثنين لغاية ما يبلغ الرشد يريد التصرف المالي. لو أعطيته هذا المال الآن ضاع هذا المال، ضيعه هذا اليتيم. فلذلك ربنا يقول لنا لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيام وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروف لغاية ما يبلغوا الرشد يبقى أعطهم هذا المال. بهذا الحديث نتعلم منه أن العلم بالتعلم، تتعلم أمور الدين وتتعلم أمور الدنيا وتكتسب الخبرات، مش بأنك تكون منفردا وحدك، لا لوحدك لا، لابد من الاحتكاك بالناس. ولذلك كان الرسل من أقدر الناس عليهم الصلاة والسلام على إبلاغ رسالة الله عز وجل للناس، وما أرسلنا من رسول إلا ويكون هذا الرسول من أهل القرى، من أهل القرى. القرى بمعنى المدن الكبيرة الجامعة، على خلاف ما نفهمه نحن من كلمة قرى معناها الريف يعني القرية، لا لا لا، القرية بمعنى المدينة الكبيرة. فما من الرسول إلا وكان إشمعنى أهل المدن اختلاط الناس بعضهم بعض، الاختلاط ما هماش من البدو، يكون الرسول إنسان عايش لوحده طول عمره ليجي ينزل في وسط الناس ما عارفش يتصرف مع الناس، ما يكونش إنسان عايش في الريف يبقى لهم أخلاق معينة أداب معينة طريقة معينة في الأخذين على بعض زيادة عن اللزوم علشان العدد قليلا، لا ما يعرفش يتصرف مع العدد الكثير. لكن أهل المدن يعيش الإنسان مع مجموعة هنا ومجموعة هنا ومجموعة هنا، مجموعات كثيرة كل مجموعة لها أخلاق ولها طباع ولها طريقة، لا بيئات وده صنيعي وده حرفي وده كذا وده كذا، يتعامل مع الجميع يكتسب خبرات. فكانت الرسل ترسل من أهل القرى، يعني في المدن الكبيرة الجامعة وليست في القرى الصغيرة التي يكون أعدادها قليلين. ليه هذا الشيء؟ لما يكون بينه وبين ناس من معاملة، يعرف كيف يعامل. طب ويسيب ربنا على هذا الشيء؟ لا، يعلمه كيف يتعامل مع هؤلاء أيضا. يبقى هو أصلا طبيعته يقدر على التعامل مع هؤلاء، وبعدين يجي الدين يهذبه وينقيه ويعلمه. كثرة التعامل مع الناس تعطي خبرات كثيرة، أنت تعطيك الخبرات إذا تنازلت، إذا تواضعت، إذا جعلت رأيك زي غيري. دائما الذكي في الناس الذي يرى الناس أذكى منه، الذكي يوم يحس الجميع أذكى منه، والله استفيد من فلان أستفيد. الإنسان الغبي المنفرد بنفسه، أنا بس اللي بفهم، محدش يفكلم فلان، إيش فاهم فلان، إيش فاهم، كل الناس ما يفهموش إلا هو، تلاقي ده تنكسر دماغه تنكسر رقبته في أول مأزق يقع فيه. لذلك احرص دائما على أن تصادق الناس، بينك وبين الناس علاقات، بينك وبين الناس محبات، ما تقطعش علاقاتك بالناس، احرص على أن تستفيد من الناس خبرات الناس، ده لي خبرة في حاجة، ده لي خبرة في حاجة، ده لي خبرة في حاجة، ما تستهنش بهذه الأشياء، ستستفيد منها في يوم من الأيام، ستكون ذا علم وذا حلم، لن تلدغ من دحر مرتين لأنك تعلمت من أخطاء الغير. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على العلم والحلم والإخلاص والعمل. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.